بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بزيادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيادها وسوادها أما بعد فإن أولى ما تهم به الهمم العوالي وتسرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلاته والفحص عن أثار أسرار معضلاته فاليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنواصل شرحنا لكتاب الورقات في أصول فقه الإمام الحرمين الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المعروف بأبي المعالي الجويني يعني إمام الحرمين المولود سنة 419 المتوفى سنة 478 وتوقفنا في الحلقة الماضية حيث قسم المصنف رحمه الله تعالى الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وإلى تمن وعرض وقسم وقسمه من وجه آخر إلى حقيقة ومجاز فاضطررنا قبل أن نسلك مسلك الحديث عن الحقيقة والمجاز إلى أن نفرق بين تلك المصطلحات الثلاث التي هي الوضع والاستعمال والحمل التي تلتبس على كثير من الناس كما يقول الإمام القرافي ويقصد بكثير من الناس هنا الفضلاء من العلماء وليس قصده العوام فحسب فلأن هذه المصطلحات لها من الأهمية بمكان اضطررنا إلى أن نشرحها لكي نكون على وعي وبصيرة عندما نسلك باب الحقيقة والمجاز وهنا نرى أن الإمام يقول فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز عن موضوعه فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة وهكذا فالإمام رحمه الله تعالى هنا يتحدث عن الحقيقة والمجاز ونحن كما قلنا سابقا بما أننا قد أتينا إلى باب الحديث عن الكلام وقلنا بأن هذا الباب في كتب المتأخرين ممن ألف في الأصول يكون في الكتاب الأول الذي يتحدثون فيه عن القرآن ومباحث الأقوال وكما يقول الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع بعدما عرف الكلام بأنه ما يتضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته وقالت المعتزلة حقيقة في اللسان وقال الأشعري مرة في النفسان وهو المختار ومرة مشترك وإنما يتكلم الأصولي في اللسان هنا نقطة مهمة جدا يقول الإمام ابن السبكي بأنه يهم الأصولي الكلام في اللسان من الكلام لأن قلنا الكلام مشترك عند الأشعري بين اللسان والنفسان لكن يهم الأصولي الكلام عن اللسان وإنما يتكلم عن اللسان وإنما يتكلم الأصولي عن الكلام اللساني فهنا شيئان لا بد منهما وهذان الشيئان هما اللفظ والمعنى فإذا عند الحديث عن اللفظ والمعنى فنضطر إلى أن نحضر في أذهاننا الوضع لماذا؟ لأن الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى فلنأتي بالكلام من هنا أريدنا أن نعلم كيف يعني يستولد اللواحق من المعلومات أو السوابق من المعلومات اللواحق من المعلومات مفهوم؟ إذن نحن قلنا بأنه يتكلم الأصولي في اللسان يعني يهم الأصولي الكلام عن اللسان من الكلام إذن إذا كان كذلك لابد من الشيئين وهما اللفظ والمعنى فعند الحديث عن اللفظ والمعنى نحتاج إذن أن نعرف المعنى لكلمة الوضع لأن الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى طيب إذا وقفنا هنا فهنا نجد أن العلماء قد لخصوا لنا علاقات اللفظ والمعنى فيما يأتي مثلا يقول الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع يقول اللفظ والمعنى إن منأ تصوره من الشركة فجزئي وإلا فكلي متواطئ إن استوى ومشكك إن تفاوت فإن تعدد فمتباين وإن اتحد المعنى دون اللفظ مترادف وأقصه إن كان حقيقة فيهما فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز رأيت؟ إذن يتكلم الأصولي في اللسان نعم فهنا يحتاج إلى أن يعرف اللفظ والمعنى فيتوقف على ذلك معرفة الوضع. فعند معرفة الوضع يحتاج إلى أن يعرف العلاقة بين اللفظ والمعنى. فعند معرفته وصبره للعلاقة بين اللفظ والمعنى ينتهي به إلى معرفة الحقيقة والمجاز. مثلا نأخذ كلام أسلوب الإمام البيضاوي لأنه أوسع قليلا من أسلوب ابن السبكي. يقول البيضاوي مثلا اللفظ والمعنى إما أن يتحدا فهو المفرد أو يتكثرا فهو المتباينة، تواصلت معانيها أو تفاصلت. قال أو يتكثر اللفظ دون المعنى فهذا هو المترادف. قال أو عكسه فإن وضع لكل فمشترك، فإن وضع لكل فمشترك، أن يكون الواجع وضع هذا اللفظ لهذه المعاني كلها من دون تفاوت فإذا هذا مشترك. نعم. قال أو وضع للبعض لعلاقة، مفهوم؟ فاشتهر في الثاني سمي بالنسبة إلى الأول منقولا عنه وبالنسبة إلى الثاني منقولا إليه، وإلا فالحقيقة والمجاز. رأيت ما يقوله الإمام البيضاوي هنا، لما جاء الواضع فوضع اللفظ ليكون دليلا على المعنى، إما أن يضعه على معنى معاني متعددة فيقول مثلا كلمة العين هذا لفظ وضعته للعين الباصرة ووضعته للعين الجارية ووضعته للعين الذهب، فالواضع هنا جعل كلمة العين لهذه المعاني الثلاث، قال هذا يسمى مشترك لفظي. أو لا يجعله لبعض المعنى فقط، يقول هذا اللفظ لهذا المعنى المعين، إلا أنه وضعه لمعنى آخر لعلاقة بين المعنى الأول والمعنى الآخر. فإذا وضعه للمعنى الآخر فاشتهر هذا اللفظ للمعنى الآخر حتى إذا أطلق اللفظ تبادر المعنى الآخر إلى الذهن دون المعنى الأول الذي وضع له سابقا، قال فهذا يسمى منقول. مثلا الآن عندنا كلمة السيارة، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوى، السيارة القافلة العير، هذا هو الموضوع له. لكن الآن في هذا العصر الحاضر إذا أطلق كلمة السيارة يتبادر إلى ما له تلك القوائم الأربع العربية، لها عربات أربع. إذن هذا المعنى الآن اشتهر في ما يطلق عليه في هذا العصر دون ما يطلق عليه في الوضع الأول، فالآن هو بالنسبة إلى المعنى الحادث كالحقيقة فاشتهر في هذا المعنى الحادث، فيقال إذن هذا منقول، يقال هذا منقول من السيارة للمعنى الأول إلى السيارة للمعنى الثاني. لكن إذا كان وضع هذا اللفظ للمعنى الآخر لكنه لم يشتهر في المعنى الآخر من حيث أنه يتناسى المعنى الأول، فإذا هذا يكون حقيقة ومجاز. كلمة الأسد، أسد موضوع للحيوان المفترس، إلا أنه يطلق على الإنسان من وضع آخر، يطلق على الإنسان بوضع آخر، أليس كذلك؟ لعلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، وتلك العلاقة هي الشجاعة. لكن لم يشتهر هذا المعنى الثاني للشجاع حتى ينسى المعنى الأول للأسد الذي هو الحيوان المفترس، بل ما زال المعنى الأول كما هو يستعمل، وما زال المعنى الثاني كما هو يستعمل بدون تفاوت بينهما. فإذا فنقول إذن هذا للمعنى الأول حقيقة وللمعنى الثاني الذي هو الشجاع مجاز. لكن إذا اشتهر في المعنى الثاني حتى يكاد الناس يتناسون المعنى الأول فهذا يسمى منقول. إذن بهذا الترتيب انتهينا إلى معرفة الحقيقة والمجاز من أين صدر. وهناك شيء آخر سنتكلم عنه من حيث نأخذ العلاقة بين اللفظ والمعنى حتى ننتهي إلى معرفة المجمل والظاهر والمؤول والمحكم والمتشابه، فهو قول الإمام البيضاوي وأما الثلاثة الأول المتحدة المعنى فنصوص، وأما الباقية فالمتساوي الدلالة فمجمل أو الراجح فظاهر أو المرجوح فمؤول، والمشترك بين النص والظاهر المحكم وبين المؤول والمجمل المتشابه. سنأتي على ذلك إن شاء الله. فإذا نحن عرفنا كيف أدى بنا الكلام إلى معرفة الحقيقة والمجاز ومن أين صدر، فالآن ما هو الحقيقة؟ قال الإمام: ما بقي في الاستئمال على موضوعه. ففي هذا التعريف يساعد كذلك الشيء الذي شرحناه في الحلقة الماضية، يعني تلك المصطلحات الثلاث. ما بقي في الاستئمال، ما هو الاستئمال؟ قلنا بأن الاستئمال إطلاق اللفظ على عين مسماه فهو الحقيقة، أو على غير مسماه لعلاقة فهو المجاز، على موضوعه. إذن ما هو الوضع؟ الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. إذن إذا استحضرت هذين المعنيين فانظر الآن إلى التعريف، ستجدك تفهمه أكثر من ذي قبله. يقول: فالحقيقة ما بقي في الاستئمال على موضوعه، يعني لما جاء المستعمل وهو المتكلم، قلنا بأن الاستئمال للمتكلم والحمل للمخاطب والوضع للواضع. لما جاء المتكلم يتكلم باللفظ، فإذا جاء فتكلم باللفظ على ما وضعه الواضع له في الأول، أي جعل الواضع له ليكون دليلا على المعنى، فجاء المستعمل فاستعمله على ذلك الوضع، إذا استعماله هذا يسمى حقيقة، يسمى حقيقة. وإن كان هنا يعني هناك شيء نتنبه عليه كثيرا، وهو ما نبه عليه الإمام القرافي في شرح التنقيح، أنك تجر مثلا في بعض كتب البلاغة أحيانا إذا جاءوا ليعرفوا الحقيقة يقولون: الحقيقة استعمال اللفظ على ما وضع له في اصطلاح التخاطب مثلا، في اصطلاح التخاطب. طيب، هنا سنتكلم عن الإشكال الوارد في هذا التعريف، وهو استعمال كلمة استئمال في الحقيقة. استخدموا كلمة استئمال اللفظ، والحصل أن الحقيقة ليست استئمالا، الحقيقة هي اللفظ المستعمل وليست هي الاستئمال، بل الاستئمال عمل المستعمل المتكلم، أما الحقيقة فهو اللفظ الذي استعمله المتكلم. طيب، الحقيقة ما هو؟ نبدأ من هناك. الحقيقة فعيلة كما يقول البيضاوي، فعيلة بمعنى الثابت أو المثبت، لأن الكلمة إذا جاءت على وزن فعيلة قد يقدر به اسم الفاعل وقد يقدر به اسم المفعول، أليس كذلك؟ فلذلك إذا كان في اسم المفعول لا يحتاج الإنسان أن يضيف إليه التاء ليفرق بين المذكر والمؤنث، فتقول: مررت برجل قتيل وامرأة قتيل، مفهوم؟ أي مقتول مقتول، مقتول ومقتولة. لكن هنا يجوز لك أن تحذف التاء إذا كان المقصود من الفعيل المفعول. فلذلك قال الإمام البيضاوي: فعيلة بمعنى الثابت يعني في اسم الفاعل، أو المثبت يعني باسم المفعول. طيب، قال: ثم نقل إلى الاعتقاد المطابق. فأنت كيف انتقل كلمة الحقيقة إلى هذا المعنى، إلى معنى اللغوي الذي هو الثابت أو المثبت؟ انتقل إلى الاعتقاد المطابق. إذا كان الإنسان الاعتقاد المطابق الصحيح يقال اعتقاده حق، أليس كذلك؟ اعتقاده حق، فلان على حق في الاعتقاد. ثم نقل إلى اللفظ المطابق، من الاعتقاد المطابق انتقل إلى اللفظ المطابق، ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. هكذا انتقل كلمة الحقيقة إلى هذه المنتقلات حتى انتهى إلى هذا الاصطلاح العرفي الخاص، يعني الأصل فيه أنه الثابت أو المثبت، ثم انتقل إلى الاعتقاد المطابق، ثم انتقل إلى اللفظ المطابق، ثم انتقل إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. قال: والتاء فيه لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية، حيث إن الحقيقة انتقل من الوصف إلى كلمة إلى اسم معين وضع لمقصود عرفي معين، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. لماذا قال في اصطلاح التخاطب؟ لأنه سيتكلم فيما بعد إن شاء الله أن هناك حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فإذا قد يكون حقيقة عرفية وقد يكون حقيقة شرعية وقد يكون حقيقة عرفية. ففي تخاطب أهل الشريعة يستخدمون كلمة فيكون حقيقة في خطابهم، وتخاطب أهل العرف يستخدمون كلمة فيكون حقيقة في عرفهم وإن كان مجازا في عرف الشريعة، وأهل اللغة يستخدمون كلمة فيكون حقيقة في تخاطبهم وإن كان مجازا في اصطلاح العرف أو في اصطلاح الشرعي. لذلك قال في اصطلاح التخاطب، يعني بحسب أهل التخاطب أهل المخاطبون. أهل الشريعة لهم حقائقهم، أهل اللغة لهم حقائقهم، وأهل العرف لهم حقائقهم. نعم. فهنا كذلك عندما نتحدث عن المجاز، ما هو المجاز؟ هو المجاز معناه اللغوي يعني الجواز، يعني العبور، مفعل بمعنى العبور، فهو يأتي بمعنى المصدر أو المكان، يكون بمعنى المصدر يعني المصدر الميمي أو المكان، بمعنى جاوز أو جاز مجازا، يعني عبر معبرا. قال ثم نقل إلى اللفظ المستعمل في معنى، أريد أن أعطي بتعريف الإمام البيضاوي بس، وإلا قال ما تجوز عن موضوعه هناك. قال الإمام الحرمين هو يقول اللفظ المستعمل في غير معناه الأصلي يناسب المصطلح، أو يقول في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح، هكذا قال الإمام البيضاوي هنا. طيب هنا يقول ما بقي في الاستئمال على موضوعه، فقلنا بأن الأول قول الذين يقولون بأن الحقيقة استئمال اللفظ هذا خطأ، لأن الحقيقة ليس استئمال اللفظ، إنما هو اللفظ المستعمل. الأسد إذا استعمله المستعمل للحيوان المفترس فيكون الأسد هنا حقيقة، يعني كلمة الأسد المستعمل هنا حقيقة. قال لذلك قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، من المخاطبة هنا لكي يدخل فيه حقيقة عرفية واللغوية والشرعية كما قلنا سابقا. فدل أن تعريف الحقيقة هنا تعريف عرفي خاص وليس تعريفا لغويا للحقيقة، أما التعريف اللغوي للحقيقة فهو أنه الثابت أو المثبت، أليس كذلك؟ فهنا يقول الإمام القرافي بأن الحقيقة والمجاز حقيقان عرفيان ومجازان لغويان. هذا كده تحفظه بين قوسين، الحقيقة والمجاز مجازا حقيقتان أو حقيقان عرفيان ومجازان لغويان. ما المقصود بهذا التعبير؟ يعني عندما ننظر إلى تعريف الحقيقة هنا، التعريف العرفي هنا، نرى أن الحقيقة والمجاز هما حقيقان عند أهل العرف في اصطلاح تخاطبهم، لكنهما مجازان بالنسبة لأهل اللغة، لأن أهل اللغة يعرفون الحقيقة بمعنى الثابت أو المثبت، ويعرفون المجاز بمعنى أنه المعبر، المكان الذي يعبر فيه، فيأتي بمعنى المصدر الميمي أو بمعنى المكان. فإذا هما بالنسبة لأهل اللغة مجاز، وبالنسبة لأهل العرف الخاص وهم أهل البلاغة والمصطلح عفوا والأصول أنه حقيقة. فإذا يقول حقيقة ومجاز حقيقان عرفيان مجازان لغويان. ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وهنا مسألة أخرى لكن الكلام فيه سيطول قليلا، وهو هل يلزم المجاز الحقيقة، وهل يلزم الحقيقة مجاز أم لا. طيب هنا يقول الإمام ابن السبكي مثلا عندما يعرف هو المجاز لأنه عرف الحقيقة، قال لفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، ابتداء هو قال عدل عن قوله أولا لعدل هذه المسألة التي قلت سابقا هل يلزم الحقيقة المجاز أم لا. فيقول المجاز هو اللفظ المستعمل بوضع ثاني لعلاقة، قال فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق للاستعمال وهو المختار. كأن مذهب الإمام ابن السبكي وعليه الإمام الزركشي وكثير من العلماء أنه لا يلزم المجاز الحقيقة، يعني يمكن أن يوجد المجاز بدون حقيقة، أما أن يكون الحقيقة لا يلزم المجاز فهذا اتفاق من العلماء. يعني لا يلزم من أن يوجد الحقيقة أن يوجد المجاز، قد يوجد الحقيقة بدون مجاز، لكن هل يلزم أن يوجد المجاز بلا حقيقة؟ هل يجوز هذا؟ فهذا هو ما ذهب إليه المحققون بأنه لا يلزم، يعني يمكن أن يوجد مجاز بدون حقيقة. قيل ما الدليل على هذا القول؟ لأنه قال لأن الحقيقة والمجاز يتوقفان على الاستعمال، مفهوم؟ يتوقفان على الاستعمال، ليس على الاستعمال. فمن هنا نعلم إذن أنه قد يوجد الكلمة والكلمة ليست بحقيقة ولا مجاز أصلا، وهو أن الوضع إذا وضع اللفظ فهذا اللفظ في موضوعه قبل أن يستعمله المستعمل ليس بحقيقة ولا مجاز. اتفقنا؟ اتفقنا، جميل. إذن الحقيقة والمجاز يتوقفان على ماذا؟ على الاستعمال، على الاستعمال. فلذلك يقول الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع أيضا كلام جميل جدا في هذا الصدد، يقول اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين، والأمران منتفيان قبل الاستعمال. والأمران منتفيان قبل الاستعمال، على حقيقة والمجاز لا يوجدان قبل أن يستعمله المستعمل. أما الوضع فيتوقف على الوادي، إذا وضع الوادي اللفظ في موضوعه الأولي فهذا اللفظ ليس بحقيقة ولا مجاز حتى إذا استعمله المستعمل. فإذا كان كذلك إذا لا يتوقف المجاز على الحقيقة، إنما يتوقف المجاز على الوضع فقط. فلذلك قال ابن السبكي في تعريف المجاز، قال فألم وجوب سبق الوضع لا استعمال. فإذا المجاز يحتاج إلى الوادي، إلى الوادي أن يدع اللفظ للمعنى الأصلي فقط، مفهوم هذا؟ لكن هل يتوقف لوجود المجاز على الحقيقة؟ لا، لأن الحقيقة أيضا يتوقف على الوضع الأول، مفهوم هذا؟ إذن فهنا ذهب أصحاب هذا القول إلى أن المجاز لا يتوقف على الحقيقة لأنه يتوقف فقط على الوضع الأولي، وكلا الحقيقة والمجاز ينتفيان قبل الاستعمال، أي يوجدان بعد أن يستعمله المستعمل. نعم. فمن العلماء من استدلوا بأن كلمة الرحمن لم يطلق على أحد إلا الله سبحانه وتعالى، والرحمة الذي يقصد به اللطف والرقة القلب مستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يوصف بهذه الصفة، فنضطر إلى أن نعدل هذا الكلمة إلى معنى المجازي. فإذا يستعمل كلمة الرحمن لله سبحانه وتعالى على المعنى المجازي ولم يستعمل على معناه الحقيقي لأحد، وترد على هذا بأنه يستعمل هذه الكلمة لرحمن اليمامة، رحمن اليمامة في العرب يسمونها رحمن اليمامة على معناه الحقيقي. وهكذا ناقشوا هذه المسألة الإمام الزركشي في بحر المحيط. فمن العلماء ما يرون أنه يتوقف المجاز على الحقيقة، وقال الآخرون لا يتوقف بل يتوقف على الوضع الأولي. هذا بالتلخيص جدا. طيب، يقول ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني أخرج من موضوعه الأصلي عند الاستعمال إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الآخر. طيب، هنا يقول فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الحقيقة اللغوية باتفاق موجودة، والحقيقة العرفية باتفاق موجودة، لكن الحقيقة الشرعية هنا الخلاف. فمن العلماء من أجازوا وجود الحقيقة الشرعية لكن لم يجيزوا وقوعه بل منعوا وقوعه، وذهب إلى هذا أبو بكر الباقلاني والقشيري. وأما المعتزلة فأثبتت المعتزلة مطلقا كما يقول البيضاوي، يعني المعتزلة أثبتت وجود الحقيقة الشرعية مطلقا، وأما الآخرون فمنعوا وجود الحقيقة الشرعية. طيب فهذه ثلاثة مزايا في هذه المسألة: الحقيقة اللغوية موجودة والحقيقة العرفية موجودة، أما الحقيقة الشرعية هنا الخلاف ما بين من يقول بجوازه وعدم الوقوع وهو الباقلاني والقشيري، ومن يقول بعدم الجواز وعدم الوقوع، ومن يقول بالجواز والوقوع وهم المعتزلة. فالإمام الشيرازي في شرح اللمع ناقش هذه المسألة مع المعتزلة، قال: لأن المعتزلة لما جاءوا ليعرفوا الحقيقة قالوا: الحقيقة ما وقع اصطلاح التخاطب به، ما وقع اصطلاح التخاطب به. والمعتزلة يريدون أن يتوصلوا بهذا التعريف وبهذا الإثبات للحقيقة الشرعية إثباتا مطلقا إلى مسألة من مسائلهم العقدية، وهي مسألة المنزلة بين المنزلتين. فقالوا بأن هناك حقيقة شرعية. ما المقصود بحقيقة شرعية؟ يقول الإمام ابن السبكي، قال: ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، ويطلق على المطلوب والمباح أو المندوب والمباح. إذن يقولون مثلا لما جاءت الشريعة فقالت بأن الإيمان هو التصديق بالله سبحانه وتعالى، وهم يجعلون من الإيمان الأعمال، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذن الإيمان التصديق والعمل مجموع هذين الوصفين هما الإيمان، فعلى هذا إذا اختل واحد من هذين الوصفين اختل الإيمان. فإذا كانت هذه حقيقة شرعية، يعني لم يسبق هذا الوضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى إلا بعد مجيء الشريعة، فإذا اختل وصف من هذين الوصفين يختل الإيمان من الإنسان. فإذا يقول المعتزلة: الإنسان المؤمن إذا اقترف كبيرة من الكبائر فنحن نخرج عنه اسم الإيمان، لأن الإيمان وضع لهذين الوصفين، فإذا اقتل واحد منه خرج هذا الرجل من دائرة الإيمان. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه ذلك اللفظ الذي هو الإيمان بوضع شرعي حقيقي، وكذلك لا ندخله في الكفر لأنه ما زال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنجلسه في منزلة بين منزلتين ونقول بأنه فاسق، فنقول بأنه فاسق. فهل الآن كيف استطاع المعتزلة أن يتوصلوا إلى هذا المذهب؟ لأنهم قالوا بوجود الحقيقة الشرعية مطلقا. إذن الشارع جاء فوضع اللفظ لهذين الوصفين، فاختل وصف واحد، إذن اختل هذا الوصف، لأن الوادع لم يجعل هذا الاسم لوصف واحد بل لوصفين معا. فإذا اختل واحد خرج هذا الرجل من الإيمان، ولا ندخله في الكفر لأنه ما زال يتصف بصفة واحدة، فلنجعله وسطا فيكون فاسقا. فالآن هكذا جاءوا بمسألة المنزلة بين المنزلتين بناء على وجود الحقيقة الشرعية المطلقة. لكن الجمهور أهل السنة والجماعة يقولون لا، يعني كلمة الإيمان هذا ما زال مطابقا لمعنى الإيمان اللغوي، الذي قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين إخوة يوسف. إذن التصديق، هذا التصديق ما زال هو الإيمان. وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا واو هنا للمغايرة، أليس كذلك؟ قد يكون الإنسان عاصيا ولكن ما زال مؤمنا، لأن هذا التصديق الجازم هو الإيمان المطلوب. فعلى ذلك إذا رأينا مذنبا لا نقول بأنه فاسق أو لا نقول بأنه كافر، بل نقول هو مؤمن مذنب. مفهوم هذا؟ أما هم فيقولون لا، لم يعد مؤمنا بذنبه هذا. نعم. فأما الإمام الشيرازي بعدما ناقش المعتزلة في هذا فقال: ويمكننا أيضا بأن نقول بوجود حقيقة شرعية من دون أن نقول بما قاله المعتزلة. وكيف ذلك؟ يقول: إذن وهو أن نقول بأن الحقائق الشرعية تكون في مسائل الفرعية لا في مسائل الأصولية. وهو قول الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع، قال والمختار، وهو مختاره في هذه المسألة، قال والمختار وفاقا للإمامين وابن الحاجب والشيرازي وقوع الفرعية للدينية. يعني المسائل العقدية كلها الحقائق فيها ليست شرعية مطلقة، يعني الكلمات التي تستخدم في المسائل العقدية ليست شرعية مطلقة، بل هي لغوية مع زيادة ما صدقات أو مفاهيم أخرى من الشرع. أما الحقائق الفرعية من الشرعية مثل الصلاة والزكاة وهذه الأشياء، يمكننا بأن نقول بأنها حقيقة شرعية. فعلى هذا المسائل العقدية، الكلمات التي تستخدم هنالك، ليست بحقيقة شرعية مطلقة كما ذهبت إليه المعتزلة. فعلى ذلك نستطيع أن نقول بأنها حقائق لغوية كما هي، مع زيادة ما صدقات فقط. فنقول إذن الإيمان ما زال هو الإيمان اللغوي، وهو التصديق الجازم، كما هو في اللغة كذلك هو في الشرع، وليس بحقيقة شرعية من حيث إننا نقول بأنهما وصفان، إذا اقتل واحد منهما خرج الإنسان عن الإيمان. مفهوم هذا؟ فهذا ما ذهب إليه الشيرازي وذهب إليه ابن الحاجب وكذلك ابن السبكي في جمع الجوامع، وهو أن نقول بأنه هناك حقيقة شرعية لكن في مسائل الفروع، أما مسائل الأصول فالحقائق اللفظية الواردة فيها حقائق لغوية. وحتى من العلماء مثل الإمام البازي في إحكام الفصول في أحكام الأصول يرى أن حتى الفروعيات أيضا الحقائق فيها لغوية. الصلاة هذه حقيقة لغوية، هي الدعاء، فقد جاء فزيد أسلوب آخر للدعاء فقط، وهو الركوع والسجود والقيام. أما بعد الدعاء فما زالت هو الصلاة، لأنه إذا أخرجت الآية الواردة في الصلوات لم يبقى للصلاة معنى إلا تحركات والهوي والقيام فقط. وهكذا يعني كلام كثير جدا في هذه المسألة، لكن فلنعلم فقط هذه الأشياء المهمة. الحقيقة اللغوية متفق عليها، الحقيقة العرفية متفق عليها، الحقيقة الشرعية هذه فيها ثلاثة أقوال: القول بالجواز دون الوقوع، وهو قول الباقلاني والقريش والقشيري، والقول بعدم الوقوع بتاته، وهو قول طائفة من علماء أهل السنة، والقول بالوقوع المطلق، وهو قول المعتزلة، والتفصيل في المسألة، وهو مذهب الشيرازي والإماماني وابن الحاجب وكذلك ابن السبكي، وهو أن يقال بأن الحقائق في أصول الدين لغوية وفي الفروع شرعية مطلقة وهكذا. ومعنى الشرعي أنه لم يستفد اسمه إلا من الشرع. نعم، إذن إما في الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. عرفية هنا عرفية خاصة وعرفية عامة، موجودة عرفية عامة مثل كلمة الدابة، أليس كذلك؟ في اللغة يطلق على ما يدب على الأرض، لكن العرف الآن طيره أن يقصد به الدابة، يعني الحيوانات الدواب. نعم، أما العرفية الخاصة هي التي نستخدمها في هذه في المؤلفات في مصطلحات في الكتب. لذلك يقال لك في تعريف شيء لغة واصطلاحا، واصطلاحا يعني حقيقة عرفية عند أهل المصطلح في هذا في هذه الكلمة مثلا. لذلك نقول كلام القرافي السابق أن الحقيقة والمجاز حقيقان عرفيان ومجازان لغويان. طيب، قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقص أو استعارة. قال المجاز قد يكون بزيادة، يعني المجاز هذا كلام واسع جدا جدا، لكننا سنتوقف حيث وقفنا إليه الإمام الحرمين، وإلا فهناك كلام كثير جدا في هذا المجاز وكذلك في الحقيقة، لكن تركناه فقط لشيء. لكن ماشي في المجاز هنا قبل أن ننطلق نعرف شيئا آخر، وهو ما يتعلق بوقوع المجاز. فهناك من العلماء أنكروا المجاز. نعم، أبو علي الفارسي وكذلك الأستاذ أبو بكر الإسحاق الإسفرايني يقولون بعدم وجود المجاز في اللغة. نعم، بعدم وجود المجاز في اللغة. وهناك من يقول بأن المجاز هو الغالب على اللغة، حيث تستحيل الحقيقة كما يقول الحنفية. وهناك من يقول لا موجود في اللغة لكن لا يوجد في القرآن والسنة، وهذا مذهب الظاهرية داود الظاهر. ولكن هؤلاء العلماء الذين يقولون بعدم وجود المجاز، هذا تصورهم لمعنى المجاز يخالف تصور الجمهور، لأنهم يفهمون من المجاز ما يقابل الحقيقة بمعنى الحق أو الثابت، فعلى هذا ما سوى الحق أو ما بعد الحق إلا الضلال. إذا ما بعد الحق إلا الباطل، فكيف نقول بأنه يوجد الباطل في القرآن؟ مفهوم هذا؟ أو في اللغة مثلا. ولكن لو أنهم تصوروا المقصود من المجاز عند الأهل العرفي لعلموا أنه لا تعارض بينه وبين الحقيقة، من حيث أنه يمكن استعمالهما وليس بكذب، لأن العلماء فرقوا بين المجاز والكذب. الكاذب يكذب بين يديك ولا يريد منك أن تكتشف الكذب أصلا، يريدك أن تصدق ما يقوله على ما يقوله هو فتظن أنه الواقع. أما صاحب المجاز عندما يأتي ويجوز اللفظ عن موضوعه يأتيك بقرينة تصرفه عن المعنى الأصلي، فلذلك يعرفون المجاز استعمال اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة معنى الأصلي. إذن هو جاءك بما يمنعك من أن تذهب بذهنك إلى ما يتبادره إليك من الحقيقة، مفهوم هذا؟ فيأتي بقرينة يصرفك عن هذا مباشرة، هذا ليس بكذب. وأيضا المجاز يعد من محاسن اللغة وأساليب البلاغة والفصاحة عند أهل العرف واللغة. فعلى هذا إذا كان القرآن أنزل قرآنا عربيا فليكن هو أيضا متحليا كذلك بهذه الأساليب الراقية مشبعة المعاني والأساليب التي ليست بقلقة نابية. وكل هذا من رونق الكلام وحسن الكلام وجيباجته في المجاز، ولا بد منه. ولذلك يقول الإمام الغزالي في كتابه أساس القياس، يقول الخلاف بين الذين يقولون بوجود المجاز والذين يقولون بعدم وجوده أقل، الخلاف فيه لفظي. ما معنى الخلاف اللفظي؟ يعني من حيث إنه لو اطلع أولئك على قول هؤلاء لقالوا به، ولو اطلع هؤلاء على قول أولئك لقالوا به. قال لأن الذي ينفر وجود المجاز في القرآن مثلا يعرف من معنى المجاز معناه اللغوي، معنى الحقيقة معناه اللغوي وهو معنى الحق. إذا قلت الحقيقة أقصد به الحق، ولا يوجد توسط بين الحق والباطل، بل إذا لم يكن شيئا حقا فهو باطل. فإذا إذا قلنا بأن الحقيقة هو الحق، فإذا المجاز هذا إذا كان مقابلا للحقيقة فيكون المجاز باطلا، ونحن ننزه القرآن أن يكون فيه بطلانا، أليس كذلك؟ فقال إذا والكل يعلم. إذا قلنا بأن الحقيقة على هذا المعنى لا أحد سيقول بأن المجاز يوجد في القرآن، لكن لا نقول بذلك، بل نقول بأن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب مع قرينة مانعة من إرادة معنى الأصلي. وعلى هذا المجاز ليس بباطن ولا بكذب، مفهوم هذا؟ على أن الذين يقولون بأنه لا يوجد مجاز في القرآن مثل داود الزاهري وابنه أبو بكر بن داود، وقد ناظره ابن سريج الشافعي في هذا كما أورده الإمام الشيرازي في شرح اللمع، قال له طيب إذا قلت تقول بأنه لا يوجد مجاز في القرآن، أريدك أن تفسر لي قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال إذا فسر لي هذه الآية: هدمت صوامع، ماشي، نحن نعلم أن الصوامع يمكن أن تهدم، هي بناء، وبيع أيضا بناء، لكن الصلوات كيف تهدم الصلوات؟ الصلاة يعني العبادة، هل يمكن أن تهدم؟ لا. إذن لا بد فيه من تقدير المحذوف، وهو تهدم صوامع وبيع ومواضع صلوات ومساجد. إذن يمكن أن تهدم مواضع الصلوات ولكن لا يمكن أن تهدم الصلوات، مفهوم هذا؟ قال فبهت هنالك أبو بكر بن داود، لم يستطع أن يرد على هذا لأنه مضطر هنا أن يقول بحذف، وهذا يسمى بمجاز بحذف، مجاز بحذف كما سنأتي عليه هنا إن شاء الله، وهو النقصان مثلا، المجاز بالنقصان أو تقول بحذف. إذن فاضطر إلى هنا. وإن كان الإمام الزركشي في البحر المحيط قال هناك من العلماء من أجابوا عن كلام ابن سريج هذا بأن كلمة الصلاة هذا يقصد به موضع لليهود معبد لليهود يعبدون فيه الله يتنسقون هنالك ويتعبدون اسم ذلك المكان اسمه صلوتا صلوتا فالعرب ينطقونه صلوات صلوات والعصب فيه صلوتا وقالوا هذا الموضع هو المقصود في تلك الآية بأنه صلوات فعلى هذا لا يوجد فيه حذف والله أعلم وها هو الوقت قد حان إن شاء الله سنتكلم عن ما يكون إيه من المجاز بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فيما يأتي إن شاء الله من الحلقات لكن أنا توقفت هنا كثيرا لنتمكن أن نعرف من أين صدر الحقيقة والمجاز قلنا بأنه صدر من الكلام وصلنا إلى بعد ذلك معرفة الحقيقة والمجاز ثم بعد ذلك عرفنا اللغوية والشرعية والعرفية والخلاف في ذلك وإن شاء الله سنتكلم عن المجاز بزيادة ونقصان ونقل وكذلك قد عرفنا الخلاف بينهم في وقوع المجاز وعدم وقوعه سواء في الكتاب أو في اللغة وفيه كلام كثير إن شاء الله لكن يكفينا هذا القدر السلام عليكم ورحمة الله